الوجه الثاني يبدأ حالا. المبحث الرابع، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. روى الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني مع شجاع بن وهب وأورد نصه. وقد امتعض الحارث ولم يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المدينة، ولكن هرقل تدخل ودعاه إلى إيليا بيت المقدس. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية. ومن خلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى هرقل مع دحية، لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد دحية مع القيصر في إيليا. وتقول رواية شجاع: إن حجب الحارث وهو رومي اسمه مري أسلم عندما أخبره شجاع بالرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. المبحث الخامس، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة. كتب إليه مع سليط بن عمرو العامري أحد النفر الستة الذين تحركوا في وقت واحد حين مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية. وعندما قرأ هوذة الرسالة اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر معه، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ومات حين منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. المبحث السادس، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس جريج ابن مينا ملك الإسكندرية وعظيم القبط مع حاطب ابن أبي بلتعة، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختها سيرين وقيسرا. فتسرى مارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم، وأهدى سيرين لحسان ابن ثابت فهي أم ولده عبد الرحمن، وأهداه 1000 مثقال ذهب وبغلة اسمها دلدل وجارية أخرى سوداء اسمها بريرة وغلاما خصيا اسمه مأبور وحمارا أشهب يقال له يعفور وفرسا هو اللزاز وعسلا وأشياء أخرى. وعندما جاءت رسالة المقوقس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. المبحث السابع، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي العبدي. روى ابن سيد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المنذر بن ساوي العبدي أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي بعد انصرافه من غزوة الحديبية، ثم قال: ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته فإذا فيه. وخلاصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ردا على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين، ولم يورد نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى إلى المنذر. وهناك روايات أخرى تشير إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى إلى المنذر، ولكنها في رجب سنة 9 هجرية منصرة فيه من تبوك. المبحث الثامن، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابن الجلندي. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 بكتابه إلى جيفر وعبد ابن الجلندة الأزديين بعمان، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو بن العاص والصدقة وترك أمر الحكم لهما. المبحث التاسع، رسائل أخرى متفرقة. 9، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل دما وهي قرية من قرى عمان، وكان عليها رجل من أساورة كسرى يقال له بستجان. وروى الكتاب ابن طولون بسنده إلى أبي شداد رجل من أهل دما، ونصه: من محمد رسول الله إلى أهل عمان سلام أما بعد. فأقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخط المساجد كذا وكذا وإلا غزوتكم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى راعية السحيمي فأخذ الكتاب ورقع به دلوة فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فأخذت ماله وأهله فجاء المدينة نادما فبايع على الإسلام وأحرز أهله. وكتب إلى مسيلمة الكذاب زعيم اليمامة يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري فكتب إليه مسيلمة جوابا على كتابه ونصه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فعندما قرئ عليه قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال عليه السلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم كان ما كان من أمر مسيلمة وفتنته في عهد أبي بكر الصديق وقضاء أبي بكر عليهما بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين. 12. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا إلى عظيم بصرة وأرسله مع الحارث بن عمير الأزدي، فعرض له شرحبيل بن عمر الغساني بمؤته فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. 13. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر بن وائل. 14. وكتب إلى بني عمرو من حمير يدعوهم إلى الإسلام. 15. وكتب إلى جبلة ابن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام. 16. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي بكتابه إلى ذي الكلاع بن ناكور وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلم، وأسلمت امرأة ذي الكلاع. 17. وكتب إلى معد كرب ابن أبرهة وأن له ما أسلم عليه من أرض خولان. 18. وكتب إلى أسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم. 19. وكتب إلى يحنى ابن رأوبة صاحب آيلة. 20. وإلى أبي ظبيان الأزدي من غامد فأجابه في نفر من قومه بمكة. 21. وإلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير، وبعث الكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي. 22. وإلى نفاثة ابن فروة الدأيلي ملك السماوة، وكتب إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم ابن سعد في طبقاته وغيره من المؤرخين. المبحث العاشر: فوائد وحكم وعبر في هذا المقطع من السيرة. 1. تؤكد هذه الرسائل على حقيقة معلومة ذكرناها في أول هذا الفصل، وهي أن الإسلام دين عالمي، لذا كان واجب الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدعوة إلى كل من يعرف من الناس وبكل الوسائل المتاحة في ذلك الزمن. 2. إن رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام نابع من حبهم لسلطتهم وتكبرهم وتجبرهم وليس لعدم قناعتهم بالإسلام. 3. دل اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ الخاتم، كما دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه، وقد استدل كثير من العلماء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الإصبع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه فيها، وهي إصبع الخنصر. 4. إن جعله صلى الله عليه وسلم اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى فيه من تعظيم الله وإعظام اسمه ما لا يقدر قدره، 5. إن إقراره صلى الله عليه وسلم لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته الرشيدة وتدبيره الحسن للأمور. الفصل 17. السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء. المبحث الأول: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 راكبا إلى بني نضر ابن معاوية ابن بكر بن هوازن وبني جشم ابن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة، وهو موضع قريب من مكة. وعندما علموا بمسير المسلمين إليهم هربوا، فعاد عمر وأصحابه وبنو نضر وبنو جشم هم عادوا هوازن، وكان ذلك في شعبان سنة 70 من الهجرة، وكان الإرسال ذلك كما قلنا إلى تربة. المبحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في أرض نجد، فشن عليهم الغارة، فقتل منهم من قتل، وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع، حيث تمكن من أسر مجموعة من الذراري، فنفله أبو بكر منهم جارية جميلة طلبها منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة. وكانت هذه السرية في شعبان سنة 70 من الهجرة. المبحث الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك، فتمكن من استياق نعمهم بينما كانوا في بواديهم، وعندما علموا بالخبر أدركوه وأصابوا أصحابه وولى منهم من ولى، وقاتل بشير ببسالة حتى سقط وظنوه قد مات، ورجعوا بأنعامهم. وفي المساء تمكن بشير من اللجوء إلى فدك، وأقام عند يهودي أياما حتى ضمدت جراحه، فرجع إلى المدينة ونقل خبر مصابهم إلى المدينة علبة بن زيد الحارثي، وكان ذلك في شعبان سنة 70 من الهجرة. المبحث الرابع: سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة. الراجح أن هذه السرية هي التي عناها البخاري ومسلم وابن إسحاق في روايتهم من حديث أسامة بن زيد. قال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعمته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وعند ابن إسحاق أن اسم الرجل المقتول مرداس بن نهيك من الحرقة من جهينة، وحليف لبني مرة. وعند الواقدي أن اسمه نهيك بن مرداس، ولكن السرية عنده هي سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب بشير وأصحابه. وعند ابن أبي عاصم أن اسمه مرداس الفدكي، وأنه مات في المعركة. والراجح أن اسمه مرداس ابن نهيك كما هو عند ابن إسحاق، وأن الذي قتله هو أسامة بن زيد. أما الواقدي وابن سعد فقد ذكر أن سرية غالب بن عبد الله التي وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم من ذلك كانت إلى الميفعة، وأن عدتها 130 راكبا بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد بن ثعلبة وبني عوال، وفيهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قادهم إلى مكان العدو حتى أوقعوا به واستاقوا نعمه وشاءه وقتلوا من أشرف إليهم، وذلك في رمضان سنة 70 من الهجرة. وذكر ابن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل الذي نطق بالشهادتين: ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. إن في هذا اللوم تعليما وبلاغا في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، وإنما كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه. وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. المبحث الخامس: سرية بشير بن سعد إلى الجناب. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان بالجناب قد وعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليزحفوا على المدينة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل حتى أتوا إلى يمن وجبار وهم نحو الجناب، والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى، فنزلوا بسلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا وتفرق الرعاء وحذروا القوم فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم ومحالهم إلا رجلين فأسرهما وقدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما، وكان ذلك في شوال سنة 7 من الهجرة. وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خيبر أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعيينة، ثم لقوا جمع عيينة فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة وأسر منهم رجلين. وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين حليفه الحارث بن عوف المري وفروة ابن هبيرة القشيري، وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، ثم أصبح من المؤلفة قلوبهم كما استفاضت الأخبار في ذلك، فقد ثبت أنهما حضرا حنينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن إسحاق. الفصل 18 عمرة القضاء. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام 7 الهجري لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية. فقد روى البيهقي وابن سعد أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم ووضعوها بيأجج خارج الحرم ودخلوا بسلاح الراكب السيوف كما هو الشرط. لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان منهم الذين شهدوا الحديبية. وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن رواحة ينشد بين يديه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وعندما أشار قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حمى يثرب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافهم، وأن يسعوا بين الصفا والمروة مهرولين ليرى المشركون قوتهم. ففعلوا ما أمروا به، فرأتهم قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة ما بين الركنين، فتعجبوا من قوتهم وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وعندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك العمرة أمر جماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون الذين كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسكهم، ففعلوا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ومكث بها إلى الظهر، ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة. وعندما انقضت الأيام الثلاثة جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها إلى أن تتام الناس، ثم انصرف إلى المدينة المنورة في ذي الحجة. وفي هذه العمرة تزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية أخت أم الفضل زوج عمه العباس، فبنى بها بسرف. والراجح أن هذا الزواج كان بعد أن تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم من إحرامه. وكانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبد العزة، وقيل تحت أخيه حويطب، وقيل سخبرة بن رهم. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فأخذها علي ودفعها لفاطمة وهي ابنة عمها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وكان هذا القضاء لأن جعفر محرم لها، إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وفيها حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قضى بعمارة لخالتها فقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه. وفي الرواية الثانية أن العمة مقدمة على الخالة، وهو اختيار الشيخ ابن القيم. الفصل التاسع عشر: السرايا والأحداث بين عمرة القضاء وسرية مؤتة. المبحث الأول: سرية ابن أبي العوجاء السلمي. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث ابن أبي العوجاء السلمي في 50 فارسا، وكان معهم عين لبني سليم. فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فأخبرهم، فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين. وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضوا، وأحدقوا بالمسلمين فقتلوا عامتهم، وأصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريحا بين القتلى، ثم تحامل حتى بلغوا المدينة في أول يوم من صفر 8 من الهجرة. المبحث الثاني: إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. روى أحمد وابن إسحاق أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي، فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر، وإن ظهر قومهم فلن يأتيهم منهم إلا الخير لمعرفتهم بهم. وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي، لأن ذلك أحب ما يهدى إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاءوا النجاشي وعنده عمرو بن أمية الضمري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خرج من عند النجاشي دخل عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه، فغضب منه النجاشي وضربه على أنفه فخاف واعتذر، ثم قذف الله في قلبه الإسلام لما رأى حماسة الناس حتى العجم في الإيمان بمحمد والدفاع عنه. ولم يتردد عمرو في مبايعة النجاشي على الإسلام عندما اقترح عليه النجاشي ذلك، ثم خرج وكتم إسلامه عن أصحابه وعاد إلى بلاده. وقبيل الفتح خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليسلم، فلقيه خالد بن الوليد يريد ما يريد عمرو، فقدم سويا على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام. ومما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق والواقدي أن اسم خالد ظهر في سرية مؤتة في جماد الأولى 8 من الهجرة، وأن اسم عمرو بن العاص ظهر في سرية ذات السلاسل في جماد الثانية 8 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك في المبحث الخاص بهما. أما قصة إسلام خالد فقد رواها الواقدي، وخلاصتها أن خالدا عندما أراد الله به ما أراد من الخير وقذف في قلبه الإيمان كان ينصرف بعد كل موطن شهده ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفكر، فيرى في نفسه أنه في موضع غير موضعه وأن محمدا سيظهر. وفي غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع، لأنه عندما هم أن يغير بخيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في أنفسهم، فصلى بأصحابه صلاة الخوف ولم يترك لهم فرصة. وعندما تم الصلح بالحديبية رأى أنه لم يبق شيء، ففكر في الذهاب إلى النجاشي وهرقل، وبينما هو يقلب هذا الأمر في ذهنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فتغيب، ودخل أخوه الوليد في الإسلام في هذه العمرة وطلبه فلم يجده، فكتب إليه كتابا فيه تعجبه من مثله في ذهاب عقله عن الإسلام، وذكر له سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقوله عنه: ما مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. فلما جاءه كتاب أخيه نشط للهجرة وزاده رغبة في الإسلام، أنه رأى في المنام كأنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقال إن هذه لرؤيا، فذكرها لأبي بكر عندما قدم المدينة، فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق هو الشرك. وعندما أجمع الهجرة أراد أن يرافقه رجال في مكانته، فاتصل بصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل فرفضا، فتركهما فخرج. وعند خروجه التقى بصديقه عثمان بن طلحة فذكر له ما يريد، فعلم منه أنه يريد ما يريد، فاتعدا بيأجد، وخرج سحرا، والتقى عند الفجر بيأجد، وسار حتى انتهي إلى الهدة، فوجد عمرو بن العاص بها، فتعارفوا، ثم ساروا سويا إلى المدينة فأسلموا، وكان ذلك في صفر سنة 8 من الهجرة. المبحث الثالث: سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشن الغار على بني الملوح وهم بالكديد، وفي طريقه إليهم وفي منطقة قديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذوه فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم، فلم يطمئنوا إليه، فأوثقوه واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضيره، وتركوه مع رجل أسود من أصحابه، وأوصوه أن يقتله إذا غالبه، وأتوا الكديد عند الغروب، فكمنوا وأرسلوا جندب بن مكيث الجهني طليعة لهم، فأتى تلا مشرفا على الحاضر، فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا، فأصابه بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه، ونزع السهم من جسده ووضعه. وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم ومضوا بها، ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم، وفي هذه الأثناء استغاث القوم، فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به، فساروا في إثرهم حتى قربوا منهم، ولم يكن بينهم وبين المسلمين إلا وادي قديد، فأرسل الله الوادي بالسيل من غير سحاب ولا مطر، فلم يستطيعوا تجاوزه ونجى المسلمون منهم. وكانت هذه السرية في صفر سنة 8 من الهجرة، وكانوا 12 رجلا. المبحث الرابع: دروس وعبر من أحداث هذه السرية. 1- إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل ليمنع الأعداء من الإيقاع بالمسلمين كرامة لهم. 2- وفي خبر إصابة جندب بسهم في جسده ومع ذلك لم يتحرك لدليل على تفاني المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سبيل هذه الدعوة. 3- إن في خبر ربط المسلمين بن البرصاء دليلا على أهمية أخذ الحذر من الأعداء. 4- وفي إرسال الطلائع للتجسس على أخبار الأعداء دليل على أهمية اتخاذ العيون أخذا بالأسباب في المحافظة على أرواحهم والإيقاع بالعدو وأخذه على حين غرة ما دامت قد بلغته الدعوة وأخذ في تهديد أمن المسلمين. انتهى الشريط 16 من السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 17.